أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج شرح دعاء العهد، ووصلنا إلى هذا المقطع من الدعاء الشريف المروي على لسان إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، حيث ذكرنا في الحلقة السابقة هذا المقطع الشريف. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي. وصلنا إلى هذا المقطع الشريف وذكرنا بعض النقاط التي لها صلة من قريب ومن بعيد لهذا المقطع الشريف، واليوم سوف نكون معكم في هذه الكلمات المطيئة النورانية القدسية من لسان الإمام الصادق عليه السلام: وعني وعن والدي. طبعا عني المنتظر للإمام عليه السلام لابد أن يلتفت، لأنه في زمان كثرت فيه الفتن والفساد وعمت البلاد والعباد، فالمنتظر للإمام الذي يقول عني، أنا الذي أقرأ هذا الدعاء على لسان الإمام الصادق عليه السلام. الانتظار إخواني أحبائي المشاهدين الكرام، هناك روايات حثت على الانتظار بل جعلته في قمة الإيمان، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هو أفضل الأعمال انتظار الفرج. وعلى لسان سيد الموحدين والأوصياء على لسان أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل أعمال أفضل عبادة المؤمن انتظار الفرج. أفضل عبادة، أفضل الأعمال، أفضل عبادة. رسول الله يقول أفضل الأعمال، أمير المؤمنين يقول أفضل عبادة هو انتظار الفرج. وله في الروايات الأخرى التي تذكر الانتظار أنه له ثواب عظيم: المنتظر له كالمتشحط بدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. المنتظر للإمام الحجة سلام الله عليه. أو في رواية أخرى: ماذا لمن مات وهو منتظر له؟ فقال: كالمتشحط بدمه في فسطاط الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك الروايات الأخرى التي تذكر أن ثواب الانتظار يصل بالمنتظر على أن يكون من أولياء الله، كما ورد عن لسان الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين له في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله. إذن هذا الانتظار له ثمرات كثيرة وله مقامات عديدة، أنه من أفضل القربات، أفضل الأعمال، بل في رواية الإمام الصادق عليه السلام أنه: ألا أخبركم بشيء، بعمل لا يقبل طاعة من الله سبحانه وتعالى إلا به، لا يقبل عمل إلا به، إلى أن يذكر الإمام الصادق عليه السلام مجموعة من هذه الأعمال التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى طاعة ولا يقبل عمل إلا بهذه الأمور، منها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، البراءة من أعداء الله. ثم يقول: والانتظار للقائم. فالانتظار للقائم عليه السلام من جملة الأمور التي الله سبحانه وتعالى إن لم يكن منتظر فلا يقبل من العبد أي طاعة ولا يقبل منه عمل آخر. إذن هذه الروايات التي تذكر الانتظار وتذكر ثواب الانتظار وأهمية الانتظار يجب علينا أن نفهم ما هو الانتظار. طبعا الانتظار هو ليس جمود، ليس تقوقع، ليس الجلوس والمكث في البيوت، لا. فهم البعض ويا للأسف الانتظار فهما خاطئا من هذه النظريات اللي فهمت الانتظار فهما خاطئا، أنه نجلس ونقعد حتى يخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يا أخي، هذه النظرية باطلة، هذه النظرية توحي وتجعل من الظالم أن يستبد أكثر، أن يفعل الفظائع ويفعل الموبقات والسيئات وينشر الفساد في البلاد والعباد. هذا ليس صحيحا، أنه ماذا؟ أنه أنتظر الإمام حتى يخرج لا تفعل شيئا، هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. هذه نظرية فاسدة من أساسها. لماذا؟ لأن أنا المؤمن، أنا المكلف، لدي تكليف، وهذا التكليف يملي علي أن أقوم بواجبي ومسؤولياتي. ما هو واجبي ومسؤولياتي اتجاه الأعمال الموبقة، اتجاه الظلم، اتجاه الانحراف، اتجاه التيارات الجارفة، اتجاه العولمة التي عمت البلاد والعباد؟ يجب أن أكون على مستوى المسؤولية، وإلا لا يمكن قبول هذه النظرية أنه ننتظر الإمام فليشيع الفساد، فلينتشر الظلم، تنتشر السيئات والموبقات حتى يخرج الإمام. لماذا؟ ألقي بالتكليف على الإمام، مسؤولية على الإمام، لأن هو المحرر، هو الذي يرفع الظلم، هو. ولكن أنا ما هي مسؤوليتي؟ مسؤوليتي كمتدين، كإنسان، خليفة الله في الأرض، أن ماذا؟ أن أعمل بتكليفي، بواجبي. هذه النظرية حقيقة نجدها موجودة في أوساطنا الإسلامية، أن البعض لا يقوم بتكليفه، لا يقوم بواجبه، لا يقوم بمسؤولياته، وهو مصداق ذلك الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: لا خير في المؤمن الضعيف الذي لا إيمان له. فقيل له: يا رسول الله، ما معنى المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي يرى المنكر ولا ينهى عنه. يرى المنكر، يرى الظلم، ولكن ماذا؟ لا يعمل بواجبه، لا يعمل بمسؤوليته، بل يبقى ساكتا. وهنا السكوت هو مرتع الظلمة، مرتع المفسدين، مرتع المجرمين. المجرم يحب من الناس أن تسكت عنه، الظالم يحب من الناس أن تسكت عن إجرامه وعن ظلمه، وإلا لا يروق للظالم أن يرى حركة أو يرى صوتا مرتفعا. الظالم يخاف من الصوت المرتفع، يخاف من الصيحة، يخاف من الصرخة التي تنادي وإسلاماه وديناه. الظلمة إنما ينشؤون في مرتع الجهل ومرتع السكوت. السكوت لا ينبغي للمؤمن أن يسكت، أن يقول كلمة الحق، كما قالها إمامنا الحسين عليه السلام: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، ولم يغير عليه بفعل أو قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فحتى لا ندخل في مدخل الظالمين، علينا أن نقوم بمسؤولياتنا، بواجبنا الشرعي الملقى على عاتقنا. تجد البعض يصلي، يصوم، ولكن هناك شعيرة أو شعيرة كالصلاة والصيام، كالحج والزكاة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يوجد أمر بمعروف ولا يوجد نهي عن منكر، تجد أن البلاد سادها الفساد، سادها الظلم، لأن ليس هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إمام الحسين قام بالنهضة: أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هل يا ترى أن الإمام الحسين عليه السلام يسكت ويرى الظلم ويرى الظالمين يعيثون في الأرض فسادا؟
الإمام الحسين حرك الأمة. أيتها الأمة، هذا درس لك أنه تحركي أمام الظالم، لا تبقون في حالة سكوت وحالة انجماد، لأن الظالم يفرح بسكوتكم، بل له العيش الرغيد إن سكتتم. أما إذا قمتم فلا يهدأ له بال ولا ترقى له عين أن ينام الليل، بل بالعكس تجده ماذا؟ متعبا، تجده قلقا، لأن هناك حركة ثورية موجودة داخل هذا المجتمع الذي رفض هذا الظالم وظلم هذا الظالم. هذه النظرية ويا للأسف موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية، أن دع الظالم يفعل ما يشاء. لماذا يفعل ما يشاء؟ هناك بعض المتسلطين، بعض علماء السوء، بعض علماء البلاط، بعض علماء السلطان الذين كانوا يقتاتون من سفر الظلمة والملوك، صدروا بيانات أنه الظالم الحاكم لا يجب أن نهوض ضده، ولا يجب ماذا أن تغير هذا الظالم، وهذه الأمور انطلت على المسلمين مع كل الأسف، مع أنها تنصدم، بل هي ماذا ضد الدين، بل هي ضد القرآن الكريم الذي يحث على إقامة العدل الإلهي، الذي يحث المسلمين أجمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه النظريات وهذه الكلمات الكاسدة الفاسدة من علماء السوء الذين يرفضون القيام ضد الظالم، لأنه ماذا؟ لأنهم يقتاتون من سفرة الظالم، يقتاتون من مائدة الظالم. فالمتكلم في بلاط السلطان يتكلم عن لسان السلطان، فيقول لك لا تنهض ضد الظالم، لا تنهض ضد الحاكم، وإن جلدك وإن ضربك وإن سفك دمك وإن أخذ عرضك وإن وإن وإن. مع الأسف هذا ينصدم مع الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء لماذا؟ الإقامة العدل الإلهي. فهؤلاء غذوا الشباب المسلم بهذه الفتاوى التي لا أساس لها ولا تمت إلى الإسلام بالصلة، كما أخبرنا الإمام الحسين عليه السلام عن لسان جده المصطفى صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا. إذا سلطان جائر يجب على الأمة أن تقف، يجب على الأمة أن تفعل، أن تقول، أن تخرج ضد هذا الظالم، لا أنها ماذا تجلس وتسكت وماذا يعيث الظالم فسادا في الأرض في شرقها وفي غربها. هذه النظرية الأولى من نظريات فهم الانتظار. لما أقول عني من أنا؟ أنا المنتظر في نظرية صحيحة سوف أأتي إلى ذكرها. النظرية الثانية والتي هي أسوأ من النظرية الأولى، أنه دع الأمور إلى أن يخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ونلقي على عاتقه رفع هذا الظلم. أما أنا كمسلم، أما أنا كمؤمن، فلا حول لي ولا قوة. وهذه أيضا النظرية الأسوأ التي ماذا تنتظر من الإمام حتى يخرج. لا بالعكس، يجب علي أن أنهض، يجب علي ذيك النظرية تسكت تجلس، لا ليس لها أي أمر أو فعل، سكوت. أما هذه تلقي بالتبعة وتلقي بالمسؤولية على الإمام المهدي سلام الله عليه. هو الإمام المهدي يأتي ويخلصنا، لأنه هو الذي هو الموعود كما جاء في الروايات وفي الآيات. لكن أخي العزيز، الإمام سلام الله عليه أيضا ماذا يلقي عليك بالمسؤولية. هناك مسؤولية على المنتظر وهناك مسؤولية على المنتظر. ماذا يريد من الإمام وماذا نريد من الإمام عليه السلام؟ النظرة الأولى السكوت، الجلوس، المكث. النظرية الثانية لا، أنه الإمام عليه السلام، يجعلون كل ما يجري هو على عهدة الإمام عليه السلام. أما هو لا، هو لا يفعل شيئا، لا يقوم بعمل، لا يقوم بمسؤولية الانتظار، يظن بأن الانتظار ماذا؟ إلى أن يخرج الإمام سلام الله عليه، هو الذي يقوم بالمسؤولية ويقوم. لا، هذا ليس صحيحا. وإلا أنت تجد أمام عينيك ثورة الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ماذا صنع؟ ماذا فعل أمام الظالم الذي هدد البلاد وهدد العباد وقتل العلماء وسجن المجاهدين والثوريين ولاحقهم؟ الإمام قام بمسؤوليته، قام بثورة، قام بدولة، لا أنه قال أنتظر الإمام حتى تقوم ثورة أو تقوم دولة، لا، هذا تمهيد للظهور للإمام الحجة سلام الله عليه. وفعلا قضى على ذلك الظالم، قضى على الشاه الذي ماذا أراد حتى وصل الأمر إلى الحجاب، أن ينزع حجاب المرأة المؤمنة من رأسها، وهذا جرى في عهد الإمام رضوان الله تعالى عليه. لكن الإمام لم يسكت، باقي العلماء لم يسكتوا، بل صنعوا ما يكون ماذا منتظر منهم، قرار صحيح في محله نابع من القرآن ومن السنة النبوية، أنهم قاموا بواجبهم بمسؤوليتهم بثورة ضد هذا الظالم الطاغوت الذي عاث في الأرض فسادا، الذي نشر الظلم في كل مكان. فأصبحت ثورة الإمام منارا وحجة على جميع المسلمين، أنه أيها المسلم إذا رأيت الظالم لا تقف موقف الساكت، موقف الخائف، موقف الضعف، بل عليك مسؤولية أن تقوم بها. نحن نعمل كما قال هو رضوان الله تعالى عليه في كلماته الذهبية الإمام الخميني، نحن نعمل بتكليفنا، أما النصر هو من الله، وما النصر إلا من عند الله. انتصرنا أم لم تصر أم لم ننتصر، الله سبحانه وتعالى بيده النصر، لكن نعمل، نحن نعمل بتكليفنا. قالوا لنا أئمتنا، قال لنا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، قال لنا إمامنا الحسن، إمامنا الحسين، هيهات من الذلة. قال لنا إمام الحسين من رأى منكم سلطانا جائرا، أنا سمعت جدي، فأنتم قوموا بما أنا أقوم به، كما وقفت أنتم أيضا قفوا أمام الظالم الذي يعيث في الأرض فسادا. النظرية الثالثة والأسوأ من النظريتين أنه ماذا؟ انشروا الفساد حتى يخرج مخلص العباد. انشروا الفساد، هذه نظرية من أتعس النظريات التي فهمت الانتظار بأنه كثروا الفساد حتى ماذا؟ يخرج لكم الإمام الحجة سلام الله عليه. وهذه النظرية أيضا نظرية كاسدة ونظرية فاسدة. كيف تنشر الفساد والإمام المهدي سلام الله عليه بأبيه وأمه؟ ألقى علينا مسؤوليات، كما قال إمامنا الجواد عليه السلام بأن غيبة الإمام سلام الله عليه يكثر أيامها ويطول أمدها، فلا ينتظره إلا المخلصون ويرتاب المشككون أو ويشكك في غيبته المرتابون والعياذ بالله، يشك في غيبته، يترددون، لأنهم ليسوا أهلا للإيمان، بل هم ضد حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، طمعا في الدنيا، طمعا في حبها، طمعا في رئاستها، طمعا في مالها، طمعا في ثروتها. المنتظر الإمام سلام الله عليه يجب أن يكون بمستوى المسؤولية. كيف ينشر الإنسان الفساد؟ هل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننشر الفساد؟ هل أمرنا القرآن أن ننشر الفساد؟ هل أمرنا أئمتنا عليهم السلام أن ننشر الفساد؟ انشروا الفساد، انشروه حتى ماذا؟ إذا كثر الظلم، إذا كثر الفساد، فإنه ماذا؟ يخرج لكم الإمام سلام الله عليه. لا، الإمام لا يريد ذلك. الإمام المهدي عليه السلام يريد منا أن نصفي أنفسنا، نهذب أنفسنا، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هؤلاء أيضا ضد مشروع الإمام سلام الله عليه، هؤلاء يعاضدون الظالم، يعاضدون السلطان، السلطان يحب أن ينشر الفساد، ينشر الظلم، تنشر السيئات في كل ربوع الأمصار والأقطار. هذه النظرية أيضا فهمها البعض فهما خاطئا، نظرية الانتظار. فكيف الإنسان الله أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ماذا؟ ينشر المنكر في كل مكان. في كل الأمصار. هناك بعض الشبكات الانحرافية اللا أخلاقية التي تقوم ماذا؟ بنشر الفساد. هناك من يعتقد أنه إذا انتشر الفساد ظهر الإمام سلام الله عليه، وهذه النظرية خاطئة جدا، لأن المطلوب منا أن نرجع إلى فهم النصوص، إلى فهم الروايات التي تقول عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليكم بانتظار الإمام المهدي سلام الله عليه، عليكم بالتحرك لا الجمود، أن تنشروا الدين، أن تنشروا الوعي، أن تنشروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكمل معكم إن شاء الله في حلقة أخرى، الموضوع له صلة إن شاء الله، نكمل هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المنتظرين لأمرهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه حتى الملتقى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.